أعوذ بالله من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من بحث الحركة الوهابية بجميع جذورها واعتقاداتها والمرجعية السياسية والمرجعية الدينية، وعلى أي شيء اتكأت تلك الحركة الضالة المضلة، ألا وهي الحركة الشيطانية الحركة الوهابية التي تدعي بأنها تابعة للسلف، وأنها تابعة للأئمة الأربعة، وأن الدين عند الله الإسلام، وأن الإسلام متمثل في حركتهم وعقيدتهم، ومن خالف عقيدتهم فهو في ضلال مبين، فهو مشرك وهو كافر، ويستحق القتل ويستباح الدم وأخذ الأموال منه. وهذا ما تقدم بيانه في الدرس الماضي والدروس الماضية. فعلينا الآن إن شاء الله أن نقف في محطة أخيرة من دروس الملل والنحل، والمحطة الأخيرة في حديث الافتراق. وهذه المحطة إن شاء الله خاتمة الدرس لا خاتمة اللقاء، فإننا إن شاء الله سنلتقي مرارا وتكرارا، إن لم تكن في الدنيا فإن شاء الله في الآخرة في الجنة الإلهية التي لا يدخلها إلا من تبع علي بن أبي طالب وآل علي. وسيأتي إن شاء الله بأن شيعة علي بن أبي طالب هم الناجون، هم الفائزون، هم مصداق قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بأنهم الفرقة الناجية. المحطة الأخيرة في بحثنا ودرسنا لهذه السنة حديث الافتراق، وتدور رحل البحث حول حديث الافتراق وفيه أمور. الأمر الأول، صيغة ألفاظ الحديث، هل هنالك صيغة واحدة أم هنالك صيغ متعددة وألفاظ متكثرة لهذا الحديث؟ الأمر الثاني، من هم رواة الحديث وسند حديث الافتراق، هل هو صحيح السند واضح الدلالة أم هنالك ضعف في سنده ولا يمكن التمسك به؟ أما الأمر الثالث والأخير، الفرقة الناجية، ومن هم الناجون يوم القيامة؟ هذه ثلاثة أمور في بحث حديث الافتراق. أما الأمر الأول وهي صيغة ألفاظ الحديث، فقد جاء متعدد ومتكثر على لسان النبي بعدة طرق، والطرق إما عامة سنية وإما خاصة شيعية. أما الصيغة الأولى فقد قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: افترقت أمة أخي موسى إلى 71 فرقة، منها فرقة ناجية والباقون في النار، وافترقت أمة أخي عيسى 72 فرقة، منها فرقة ناجية والباقون في النار، وستفترق أمتي 73 فرقة، منها فرقة ناجية والباقون في النار. هذه الصيغة الأولى جاءت في الكتب التالية، ابن ماجه في سننه الجزء الثاني صفحة 479 باب افتراق الأمم. صحيح أبي داود الجزء الرابع صفحة 197 وصفحة 198، وكذلك جاء في مسند أحمد ابن حنبل الجزء الثالث صفحة 2. هذه الصيغة الأولى جاءت هكذا. أما الصيغة الثانية قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذه الصيغة الثانية لم يذكر فيها موسى ولم يذكر فيها عيسى، وذكر ذلك الحاكم في المستدرك على الصحيحين الجزء الأول صفحة 128، وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح السند على شرط مسلم. أما الصيغة الثالثة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افترقت اليهود على 71 فرقة. الصيغة الأولى ما الثانية ماذا كانت؟ كانت على 72 فرقة. هذه الصيغة الثالثة قال صلى الله عليه وآله: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الجماعة. ذكر ذلك ابن ماجه في سننه في نفس المصدر السابق، وذكر كذلك هذا الحديث ابن أبي عاصم في السنة الصفحة 63، وصرح بذلك الألباني بأن رواته كلهم ثقات. الألباني يقول: كل من روى هذا الحديث بهذه الرواية بهذه الصيغة وهي الصيغة الثالثة كلهم ثقات، ولا يمكن التشكيك فيهم ولا يجوز الطعن فيهم. هذا ما صرح به الألباني. أما الصيغة الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا أبا الحسن، إن أمة موسى افترقت 71 فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار، وأن أمة عيسى افترقت 72 فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار، وأن أمتي ستفترق على 73 فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار. فقلت، والقول لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه: فقلت: يا رسول الله، ومن الناجية؟ فقال صلى الله عليه وآله: المتمسك بما أنت عليه وأصحابك. ذكر ذلك ابن طاووس الحسني في الطرائف صفحة 431، وذكر المجلسي في بحاره بصيغة مشابهة لما ذكره ابن طاووس الحسني في البحار الجزء 28. وهنالك صيغ مختلفة أخرى كثيرة أعرضنا عن ذكرها لقصر الوقت وقصر المسافة. والمهم أن مدلولها واحد، وهو حدوث الافتراق في الأمة الواحدة التي قال الله تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا الأمر الأول انتهينا منه، وهو أن هنالك صيغ مختلفة وألفاظ متعددة لهذا الحديث، وهو حديث الافتراق. نأتي الآن إلى رواة الحديث وسنده. من هم رواة الحديث؟ حديث الافتراق من هم؟ إن كان تفترق أمة أخي موسى، أو إن كان بصيغة افترقت اليهود، أو بصيغة افترقت أمة موسى، هكذا. رواة الحديث من؟ رواة الحديث عند أبناء العامة وعند السنة هم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يروي العامة بأن علي بن أبي طالب سلام الله عليه قد روى هذا الحديث، وهو صحيح السند. الثاني سعد بن أبي وقاص. الثالث أبو الدرداء. الرابع ابن عباس. الخامس جابر بن عبد الله الأنصاري. والسادس عوف بن مالك. والسابع عمرو بن عوف المزني. هذه أسماء رواة الحديث عند أبناء العامة، عند أبناء العامة. وأما الشيعة فقد ذكروا هذا الحديث، ورواته هم أمير المؤمنين وسيد الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام، والإمام محمد الباقر باقر علوم الأولين والآخرين، والثالث الإمام جعفر بن محمد الصادق صادق العترة الأصيلة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالحديث إن كان بصيغ مختلفة وألفاظ متعددة متكثرة، أو كان عند الفريقين من السنة والشيعة، فهو حديث متواتر، فهو متواتر عند الفريقين. أما عند السنة فقد تقدم في البحث السابق بأنه بصيغ مختلفة، يرويه ابن حجر، يرويه الألباني، وقال أنه كل ما ذكروا هم ثقات، ما ذكروا هذا الحديث فهم ثقات، وما شاكل ذلك عند أبناء العامة. أما عند الشيعة فقد رووا الحديث معنعنا حتى يصل إلى الإمام المعصوم سلام الله عليه وأئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين. والرواة في كتبهم هو الصدوق في خصاله وأماليه، ذكر رواية متعددة بأن هذا الحديث رواه إما أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإما الإمام الباقر، أو جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وكذلك ذكره المجلسي في بحاره، والطبرسي في احتجاجه، والعياشي في تفسيره، وسليم بن قيس في كتابه المعروف، وغيرهم قد ذكروا هذا الحديث بأنه متواتر، مع أن الحديث جاء بصيغ مختلفة وألفاظ متكثرة، لكنه من المتواتر على صدوره وحدوثه من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فلا داعي لوجود الشك والتشكيك بأن هذا الحديث ضعيف السند، لأنه من كلا الفريقين يروي هذا الحديث، حدوثه من النبي صلى الله عليه وآله، إما عن طريق السنة وإما عن طريق رواة الشيعة. والقائلون بضعف سنده فدليلهم لا يكفي بالغرض، ويكفينا في مقام الرد على من ضعفه تضافر الروايات التي تجبر ضعف سنده واستفاضتها في كتب الفريقين بأسانيد مختلفة، هكذا كان. ولذلك نجد السيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه يصرح قائلا، وهذا لا ينافي ما تواتر عنه صلى الله عليه وآله، إن الاختلاف الحاصل في الصيغ المتكثرة المختلفة المتعددة إما عند السنة أو عند الشيعة، يقول السيد نعمة الله الجزائري يصرح قائلا وهذا لا ينافي ما تواتر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ستفترق أمتي بعدي 73 فرقة، واحدة في الجنة والباقون في النار. هكذا ذكر السيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه في كتابه نور البراهين الجزء الأول صفحة 6. ولعل سائل يسأل ويطرح إشكالا أو بصيغة سؤال، إما إشكال وإما سؤال، يقول: لم تنقسم الفرقة الإسلامية الواحدة في الاعتقادات إلى هذا العدد، إلى 73 فرقة، لحد الآن لم نشاهد أن الفرقة قد وصلت إلى هذا العدد، إلى 73 فرقة في الاعتقادات. ويجاب على ذلك بوجهين: الوجه الأول، لا توجد ضابطة متفق عليها بأن الاختلاف في المسائل العقدية. هل هنالك ضابطة تقول بأن الحديث قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة؟ هل هنالك ضابطة معروفة مشهورة مبينة جلية غير خفية تقول أن الاختلاف في المباحث العقدية دون الفرعية؟ لا توجد إطلاقا ضابطة متفق عليها بأن الاختلاف في المسائل العقدية فقط، بل لعل المراد من الاختلاف في الأصول والفروع. عند ذلك استقرأ الفرق تجدها قد بلغت النصاب. أيها السائل، أنت استقرأ الفرق الآن تجدها شنو؟ تجدها بلغت النصاب إلى 73 فرقة بالمسائل، إن كانت من الفرق السنية أو إن كانت من الفرق الشيعية. وقد تقدمت من الفرق السنية كالأشاعرة كالمعتزلة كالوهابية كالحنبلية وما شاكل ذلك، أما من طرق والفرق الشيعية فكذلك كثيرة. تقدم الإسماعيلية بجميع طبقاتها، الزيدية بجميع فرقها الثلاث، وما شاكل ذلك من الفرق التي تقدمت من الأصولية من الإخبارية. وقد بان لكم أن الحق بمن تمثل وأن الحق في من كان في جميع الفرق، إن كانت فرعية أو كانت عقدية. هذا الجواب الأول والوجه الأول على هذا الإشكال أو على هذا السؤال. الوجه الثاني، لو التزمنا بأن الاختلاف في المسائل العقدية دون الفرعية، فكلامك لم تنقسم الأمة إلى هذا العدد فهي دعوة بلا استطلاع ولا استقراء. فهل استطلعت من شمال الأرض إلى جنوب الأرض، من أقطاب الأرض جميعها، هل استقرأت الفرق الإسلامية؟ هذه دعوة بلا استقراء ولا استطلاع، فإننا نرى أهل الأهواء والبدع والآراء الشيطانية في المسائل العقائدية من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد والقضاء والقدر والاختيار والجبر وغيرها، فإنهم أصبحوا كثيرين. لا داعي لأن نقول بأنه لا يمكن لنا أن نقول أن هذا الحديث صحيح السند، لأنه لم يبلغ عدد ما كان من الفرق الإسلامية. كلامك الآن أيها السائل أيها المستشكل غير تام، لأنك تدعي بدون استطلاع، تدعي بدون استفهام ولا استقراء. هذا الكلام في الأمر الثاني من هذا البحث. أما الأمر الثالث والأخير هي من هم الفرقة، من هي الفرقة الناجية بعد هذا، بعد علمنا بأن هنالك صيغ مختلفة للحديث وأن هذا الحديث متواتر وصحيح السند وواضح الدلالة بأن هنالك من الأمة الإسلامية سيقع حدوث الافتراق، سيقع الافتراق في الأمة الواحدة إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا بعد الاستثناء المحمدي. ماذا قال صلى الله عليه وآله؟ قال فرقة ناجية والباقون في النار. الآن نأتي من هم الفرقة الناجية وبمن تمثلت الفرقة الناجية ومن كان مصداق للهلاك ومن كان مصداق للنجاة وهكذا. الجواب في مقام الجواب، لقد اتضح من المسائل والأبحاث المتقدمة في بحوثنا السابقة ودرسنا السابق بأن هنالك فرق متعددة في دراسة الملل والنحل، أن الأمة الإسلامية ذات تشعبات عقائدية وكل فرقة تقول أن الحق فيها ومعها، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل يجر النار إلى قرصه. نأتي الآن لكي نعلم من هي الفرقة الناجية التي أخبر عنها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بأنها في الجنة وباقي الفرق كلهم هالكون في النار. وبصريح الإجابة عن هذا السؤال بأن الفرقة الناجية هم الشيعة الاثنى عشرية، الشيعة الاثنى عشرية. ولعلك تقول أن هذا ادعاء، وكل دعوة بلا دليل لا يمكن الأخذ بها ولا يمكن التمسك بها، وهذا يحتاج إلى دليل لأنه ترجيح بلا مرجح. نقول لا، أن هنالك مرجح، أن هنالك أدلة، فيكفينا في بيان الدلائل دلائل عقلية ودلائل نقلية. نبتدئ بالدليل العقلي على أن الفرقة الناجية هم الشيعة الاثنى عشرية، ومن خالفهم فهم المصداق لقول النبي صلى الله عليه وآله والباقي في النار، مصداق الهلاك في نار جهنم. الدليل الأول العقلي، الدليل الأول العقلي، التناقض والتهافت من لوازم جميع الفرق الإسلامية وطوائفها إلا الشيعة الاثنى عشرية. وهذا ما استبان لك واستبان لكل عاقل لبيب من الدروس الماضية، كيف وجدنا أن هنالك تناقضا، كيف وجدنا أن هنالك تهافتا في جميع الفرق الإسلامية بإما سنية أو شيعية إلا فرقة واحدة هم الاثنى عشرية. فلا نجد في عقيدتهم لا تناقض ولا تهافت بخلاف من كان في قبالهم من الفرق الإسلامية. ومن كان التناقض لازما لمنهجه فلا تكون طائفة هذا المنهج الذي مبتني على التهافت، على التناقض، على الأكاذيب، على التوهمات، على التخيلات. ليس هنالك قطعي، ليس هنالك واقعية، ليس هنالك يقين فيما يعتقدون بها، وليس هنالك مرجحات، وليس هنالك أدلة على ما يدعون، ووقفوا وحولوا وحرفوا حتى يحققوا مطالبهم الشخصية ومآربهم التي لا تمت إلى الإسلام وإلى الدين الإسلامي بصلة. على كل حال، فإذا ومن كان التناقض لازما لمنهجه فلا تكون طائفة هذا المنهج على حق وصواب. لا يمكن لنا أن نتمسك في هذا المنهج وفي هذه العقيدة. هذا الدليل العقلي الأول. أما الدليل العقلي الثاني أن حديث الافتراق متواتر وصحيح، وهذا ما بيناه قبل قليل، فإنه حادث لا محالة، لأن القائل هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا الاختلاف لا بد أن يتميز ويظهر بمن يختلفون، لا بد أن يتميز ويظهر. وقد علمنا أن جميع الفرقة الإسلامية والفرق الإسلامية متفق على إمامة وخلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا الشيعة الاثنى عشرية، فنستطيع أن نقول أن الاثنى عشرية فرقة واحدة قد قدمت إمامة وخلافة علي بن أبي طالب عليه السلام على خلافة أبي بكر، على خلافة أبي بكر على علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فالنتيجة، النتيجة أن الشيعة الاثني عشرية هي الفرقة الواحدة في قبال الفرق المتعددة، ولو أجمعوا على الحق لما كان الحديث تام، وتمامية الحديث لا تكون إلا بتمييز الفرقة الناجية المخالفة لمنهج الجماعة الذين اجتمعوا على خلافة أبي بكر. فهنالك فرقة واحدة تخالف جميع الفرق الإسلامية في مسألة الخلافة وفي مسألة الإمامة، فلا بد أن تتميز ويتميز ذلك الخلاف. فحديث الافتراق تفترق أمتي على 73 فرقة، فلو كانوا قد اجتمعوا جميع الفرق الإسلامية في إمامة علي بن أبي طالب لما كان الحديث تام، وعدم إتمامية الحديث عدم مصداقية النبي صلى الله عليه وآله، وهذا خلف لما قاله النبي، لما قاله الله تبارك وتعالى في حق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أولا: وإنك لعلى خلق عظيم، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الدليل الثالث وهو الدليل النقلي، والدليل النقلي إما دليل قرآني أو دليل روائي. الدليل القرآني، قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأهل البيت هم العترة المحمدية كما يروي ذلك مسلم في صحيحه، والترمذي وأحمد في مسنده، والنسائي والطبري في تفسيره، وابن كثير وفي الدر المنثور. فأنهم يرون عن ابن عباس، يرون عن ابن عباس وعن سعيد وعن جابر ابن عبد الله الأنصاري وعن سعد ابن أبي وقاص وعن زيد ابن أرقم وعن أم سلمة وعن عائشة أنه لما نزلت آية التطهير جمع أهله علي وفاطمة والحسن والحسين وألقى عليهم كساء وقال: هؤلاء أهل بيتي. فأهل البيت هم علي وآله، والناجون يوم القيامة هم من اتبع الحق المتمثل بالمطهرين، والمطهرون هم الذين لا يكذبون ولا يسهون ولا يخطئون، معصومون من الزلل، معصومون من الخطأ، معصومون من جميع القبائح، والذي تبع الحق وأهله فهم في جنة رب العالمين، ومن خالف ذلك كما خالفت جميع الفرق الإسلامية تلك الفرقة الواحدة الشيعية، فكانت الشيعة هم الفرقة الناجية، والباقون المخالفون هم في ضلال مبين. ثم أن هنالك آيات كثيرة تبين أن الحق في علي عليه السلام، ومن قال خلاف ذلك فهو في هاوية الهلاك. فجميع الفرق الإسلامية أجمعت بأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله هو أبو بكر، إلا الشيعة الاثنى عشرية فهم التابعون الناجون، ومن كان بخلافهم فهم مصداق الهالكين في النار والعياذ بالله. فالحق تمثل بعلي وفاطمة والحسن والحسين، أي بعلي وآل علي، وذلك ما شهد به الآلوسي في تفسيره، قال أن الحق تمثل بعلي وفاطمة والحسن والحسين، وأنا عبد الحق لا عبد الهوى، لعن الله الهوى فيمن لعن. هذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم الدالة على أن الحق في علي وآل علي ومن تبعهم هم الناجون، وبخلاف ذلك هم الهالكون. هذه الأدلة القرآنية. أما الأدلة الروائية فيكفينا حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين، وحديث الغدير المتواتر كذلك عند الفريقين، على أحقية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في الخلافة، ومن تمسك بخلاف ذلك فهو في أهواء الضلالة. وبما أن الشيعة الاثني عشرية تمسكوا بوصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. وبتعبير الشيخ الميرزا جواد التبريزي رحمه الله، قال ما ورد في القرآن الكريم لا ينطبق إلا على فرقة واحدة، وممن تتبع كلمات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يعرف من هي الفرقة الناجية، وهي التي عملت بوصية النبي صلى الله عليه وآله، التي أوصى بها أمته مرارا وعند ساعاته الأخيرة، وهي قوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وبين رسول الله صلى الله عليه وآله من هم عترته، وسماهم بأسمائهم، فمن تمسك بهم وأخذ دينه منهم بروايات أصحابهم وفتاوى علمائهم وعمل بها فهو من الفرقة الناجية. ذكر نقلنا هذا الكلام من الشيخ الميرزا جواد التبريزي من موقعه، موقع آية الله الميرزا جواد التبريزي رحمه الله. وأخيرا في هذا المطاف وهذا الدرس وهذا البحث، فلنقف على حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله يكفينا لسد أفواه المتكلمين والمتوهمين والمشككين والمقرضين والمخالفين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شيعة علي هم الفائزون. وهذا الحديث يكفينا في مقام الرد بأن الفرقة الناجية هم شيعة علي بن أبي طالب، الذين تمسكوا قولا وفعلا بعلي وآل علي. ويروي ذلك الحديث الجوزي في تذكرة الخواص صفحة 56، والخوارزمي في مناقب الفتح صفحة 17، والأصفهاني أبو نعيم في حلية الأولياء الجزء الأول صفحة 101، والسيوطي في الدر المنثور في تفسير آية أولئك هم خير البرية، وابن حجر في الصواعق المحرقة صفحة 16، والفائزون هم الناجون يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب السليم. اللهم اجعلنا من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام قولا وفعلا وعملا، حتى نحظى برضاك ونستظل بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.